عوامل نهضة الأدب في العصر الحديث. كان الأدب العربي شعرا ونثرا، قد بلغ في نهاية القرن الثاني عشر الهجري أدنى مستوى له منذ وصلت إلينا نصوصه منذ بداية العصر الجاهلي وخلال العصور الأدبية الأخرى، وقد ظهرت منذ نهاية القرن الثاني عشر الهجري وحتى اليوم عوامل عدة ساعدت على تطوره وتعدد أساليبه وتباين قوالبه، حتى بلغ ما بلغ من رقي مستواه وتألق فنانيه، ويمكن أن نحصر أهم تلك العوامل فيما يلي: أولا، الحركات الدينية المعاصرة. نشأت منذ منتصف القرن الثاني عشر الهجري حركات بعث وإحياء دينية قوية شاعت في العالم الإسلامي، واستهدفت إحياء الإسلام الصحيح وتخليصه من الشوائب التي شوهت تعاليمه. وكان على رأس تلك الحركات الإصلاحية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التي نشأت في نجد من شبه الجزيرة العربية منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر. كذلك كانت الدعوة السنوسية في شمالي أفريقيا في النصف الأول من القرن الثالث عشر، والدعوة المهدية في السودان. وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري وفي ظل هذه الدعوات تبنى بعض العلماء الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وتعليم المسلمين وبث الحماسة فيهم لطرد المستعمر الأوروبي الذي كان قد اجتاح في عهده كثيرا من دول الإسلام. وقد أثرت تلك الدعوات في المجتمع الإسلامي وأسهمت في تطور الفكر الإسلامي الحديث، كما ظهر تأثيرها في الأدب العربي، حيث كان للثقافة الأصلية لأصحاب تلك الدعوات أثر كبير في الأدب من خلال الاهتمام بالمعنى وترك تلك الأساليب الركيكة المثقلة بأنواع البديع، كما ظهر أثر تلك الدعوات الإصلاحية في الأدب العربي من خلال اتجاه الأدباء إلى الموضوعات التي تخدم الإسلام وتقف أمام الدعوات العصرية، كما ستعرف عند الحديث عن أدب الدعوة الإسلامية. ثانيا، الاتصال بالغرب. كان اتصال المشرق العربي بالغرب في صور شتى وعلى مراحل متتابعة، ويمكن حصر ذلك فيما يأتي: ألف، التعليم. كان الشام أول منطقة عربية تتصل بالغرب عن طريق التعليم، فقد نزلها عدد من المنصرين ملحوظة يطلق على المنصرين عند العرب المبشرون، وهم ليسوا كذلك لأنهم يدعون إلى النصرانية حقيقة فهم منصرون. فقد نزلها عدد من المنصرين في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، ففتحوا المدارس والمعاهد لتكون وسيلتهم في أداء رسالتهم التنصيرية. وقد أقامت البعثات التنصيرية في لبنان جامعتين: الأولى الجامعة الأمريكية سنة 1283 من الهجرة الموافق لسنة 1866 من الهجرة الموافق لسنة 1866 من الميلاد، والأخرى الجامعة اليسوعية سنة 1292 من الهجرة الموافق لسنة 1875 من الميلاد. وقد كان من آثار حملة نابليون بونابرت على مصر والشام ذهاب بعض العلماء المصريين إلى فرنسا مع خروج نابليون من مصر بعد فشل حملته عليها، وقد عاد بعضهم بعد ذلك وتولوا التدريس في المدارس التي أنشأها محمد علي ومن بعده لكي تكون نواة لتخريج ما يحتاجه الجيش من ضباط ومهندسين وأطباء، وكان بعض هؤلاء الخريجين يبتعثون إلى أوروبا في بعثات تخصصية فيعودون وقد حملوا ثقافة الغرب وعلومه. ولم تكن مصر ولبنان وحدهما الدولتين اللتين أقامتا المؤسسات التعليمية على الطراز الأوروبي، فقد كانت هناك محاولات لإنشاء تلك المدارس في تونس وليبيا والجزائر والمغرب، ولكن تأثيرها الثقافي كان محدودا بالنسبة إلى تأثير تلك التي كانت في الشام ومصر. وأخيرا انتشرت المدارس والجامعات في أرجاء الوطن العربي، مما ساعد على تكوين الشخصية الفكر العربي وزيادة الإنتاج الأدبي نظرا لكثرة المتعلمين وإيجاد جيل مثقف يعرف واجبه وحقوقه ويعتز بنفسه ووطنه. باء الترجمة. وقد صاحبت الحركة التعليمية لأنها جزء منها ولا تنفصل عنها، وكان لبعض متعلمي الشام السبق في معرفة اللغات الأوروبية خاصة منذ القرن الثاني عشر، كما كان للبعثات التي أرسلها محمد علي تأثير في ازدهار الترجمة بعد عودة المبتعثين وعودة العلماء المصاحبين لحملة نابليون في خروجه، ولكنه لم يكتف بذلك بل أنشأ مدرسة الألسن لتخريج المترجمين الذين يحتاجهم النظام التعليمي الجديد لنقل الكتب الأجنبية في مختلف فروع المعرفة إلى العربية. وقد استطاع هذا النظام التعليمي أن ينقل ثقافة الغرب وعلومه، وبذلك نشطت حركة الترجمة، وقد أثر ذلك في تطور الأدبي سواء في الشكل حيث ظهرت القصة والمقالة بأنواعهما والمسرحية بنوعيها الشعري والنثري والشعر الملحمي، أو في المضمون حيث تأثر الشعر باتجاهات فنية غربية ونظريات نقدية واكبت الحركة الأدبية. جيم الطباعة والصحافة. عرفت بعض البلاد العربية الطباعة منذ القرن الثاني عشر، فقد أحضر نابليون مطبعتيه العربية والفرنسية إلى مصر، كما أنشأت بعض البعثات التنصيرية في لبنان مطابع، ولكنها اهتمت بطبع الكتب الدينية الخاصة بها. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن مطبعة بولاق التي أنشأها محمد علي في مصر سنة 1237 من الهجرة الموافق لسنة 1821 من الميلاد، والمطبعة الأمريكية التي نقلت من مالطا إلى بيروت، والمطبعة التي أقامها اليسوعيون في بيروت سنة 1265 من الهجرة الموافق لسنة 1848 من الميلاد، هي التي كان لها الأثر الأكبر في نشر الثقافة الحديثة المؤلفة والمترجمة، غير أن مطبعة بولاق قد امتازت عنها جميعا بنشر عيون التراث العربي والإسلامي، وقد أسهمت المطابع في الأخذ بيد الأدباء والمؤلفين من خلال نشر إنتاجهم الأدبي وأفكارهم وأطروحاتهم المختلفة. وكان من آثار تأسيس المطابع أن ظهرت الصحف والمجلات اليومية والدورية منذ وقت مبكر، فقد صدرت صحيفة الوقائع المصرية سنة 1238 من الهجرة الموافق لسنة 1822 من الميلاد، والجريدة العسكرية سنة 1249 من الهجرة الموافق لسنة 1833 من الميلاد. ولم تكن الوقائع مجرد جريدة حكومية، ولكنها كانت صحيفة إصلاح وتهذيب وثقافة، حيث عنيت بالمقالات الأدبية والاجتماعية والعلمية. أما الشام فقد بدأت الصحف بصحيفة حديقة الأخبار سنة 1275 من الهجرة الموافق لسنة 1858 من الميلاد. وتتابع ظهور الصحف بعد ذلك مثل صحيفة التقدم ولسان الحال، وفي العراق ظهرت صحيفة الزوراء وغيرها. ولم تكن الصحف مرآة للحياة السياسية والاجتماعية لعصرها فقط، بل كانت مرآة للحياة الأدبية باتجاهاتها وصراعاتها النقدية، وطريقا لشهرة الأديب، فقد نشرت معظم كتب الأدباء كمقالات في تلك الصحف مثل حديث الأربعاء لطه حسين، وقد اتخذ العقاد والمازني وغيرهما الصحيفة والمجلة وسيلة لنشر آرائهما في الأدب والفن والحياة، واستطاعت مجلات مثل المقتطف والهلال والرسالة أن تكون مدرسة تعليمية وتثقيفية ومعرضا للفنون الأدبية والدراسات النقدية طوال نصف قرن من الزمان. ثالثا، الاستشراق. تعني حركة الاستشراق دراسة شؤون الدول الشرقية التي يستعمرها الغربيون، وهي شؤون تتصل بالدين واللغة والأدب والتاريخ والاجتماع والاقتصاد لأهداف تنصيرية ومصالح سياسية واقتصادية، وأصبح في أغلبه وسيلة من وسائل الاستعمار، ويستثنى من ذلك نفر قليل ممن يبحث عن المعرفة والفائدة العلمية. وقد أدت هذه الحركة إلى إنشاء جمعيات علمية ومعاهد توضع فيها الدراسات الخاصة بكل تلك الشؤون، ومن أهمها الجمعية الآسيوية في لندن ونظيرتها في باريس، ولكل منها مجلة تعنى بالأبحاث الشرقية من نشر وتأليف وترجمة وتحقيق. ومن أشهر أولئك المستشرقين جويدي صاحب فهارس الأغاني، وبروكلمان صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي وكتاب تاريخ الشعوب الإسلامية. كذلك اهتمت حركة الاستشراق بتكوين المكتبات التي تحوي نفائس الكتب الشرقية ومخطوطاتها، ومن أشهرها مكتبات لندن وباريس وبرلين وإكسفورد وأدنبرا وغيرها. وقد أسهمت كل تلك الجهود في نهضة الأدب العربي في العصر الحديث. ولكن يبقى أن نقول إن الاتصال بالغرب وحركة الاستشراق لم ينتج عنهما هذه الآثار الإيجابية التي جاءت عرضا فقط، وإنما نتج عنهما كثير من الآثار السلبية من الأفكار والتقاليد الغربية التي أحدثت خللا في المجتمع العربي، ومن انسلاخ كثير من المسلمين عن دينهم وتقليدهم للغرب والشرق، ومن غلبة العامية على ألسنة المثقفين وأقلامهم، وانتشار الإنتاج الغث، إلى غير ذلك مما جاءت به المدنية الغربية إلى المجتمع العربي، وكان سببا في دفع كثير من الغيورين والمخلصين كالرافعي والمنفلوطي إلى الوقوف في وجه تلك الهجمة الاستعمارية التي تهدف إلى هدم القيم والمبادئ الإسلامية. رابعا، إحياء التراث. عندما أنشئت مطبعة بولاق كان يشرف عليها مجموعة من علماء الأزهر، وكان من بينهم نخبة ممتازة من العلماء استطاعت أن تختار مجموعة من مخطوطات التراث العربي والإسلامي، وخاصة اللغوي والأدبي، وقامت بنشرها، مثل لسان العرب لابن منظور، والأغاني للأصفهاني، ودواوين الحماسة ودواوين شعراء العصر الذهبي للأدب العربي. وفي نهاية القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر تكونت جمعيات أهلية لنشر التراث، مثل جمعية المعارف سنة 1285 من الهجرة الموافق لسنة 1868 من الميلاد، فنشرت كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وتاج العروس لابن المعتز، ومقامات بديع الزمان وغيرها. وقامت دار الكتب المصرية بطبع ونشر عيون التراث، مثل صبح الأعشى للقلقشندي، والخصائص لابن جني وغيرهما، كما ظهرت هيئات ومطابع شاركت في هذا العمل الجليل. وقد أسهم هذا العمل في نقل الذوق الأدبي العام مما تعود عليه في الكتب الأدبية المتأخرة الزاخرة بالأساليب الضعيفة إلى ذوق هو أقرب إلى ما كان سائدا في العصور الذهبية للأدب، كما كان اتجاه مدرسة الإحياء الفني معتمدا على هذا التراث، وأصبح أبرز الاتجاهات الأدبية وأقربها إلى أذواق القراء وأكثرها انتشارا. خامسا، المكتبات العامة. أدى ازدياد عدد الكتب المطبوعة وكثرة القراء والمقبلين على التعليم إلى الاهتمام بإنشاء دور الكتب لتجمع فيها الآثار المطبوعة في الشرق والغرب ليسهل الاطلاع عليها، ولتكون مكانا لتجميع المخطوطات التي تفرقت في المساجد والبيوت وكانت تغص بها خزائن الكتب في العصور الإسلامية السابقة. ومن أشهر دور الكتب دار الكتب المصرية التي أنشئت سنة 1287 من الهجرة الموافق لسنة 1870 من الميلاد، والمكتبة الأزهرية في القاهرة، والمكتبة الظاهرية في دمشق، ومكتبة الزيتونة في تونس، ومكتبة الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومكتبات الجامعات في العالم العربي، والخزائن الخاصة كالخزائن التيمورية. ولا شك أن توافر هذه الأعداد الضخمة من الكتب في تلك المكتبات العامة قد دفع القراء والدارسين إلى الإقبال عليها والتزود من مناهلها وما تحويه من كنوز التراث العربي والإسلامي، فأوجد ذلك نهضة فكرية وأدبية عظيمة في عصرنا الحديث. سادسا، المجامع العلمية واللغوية. كانت وسيلة من وسائل التنظيم بين الحضارة العربية والحضارة الغربية، ومجالا توضع فيه هذه الثقافة الحديثة موضع النظر والمناقشة، وتتيح الفرصة أمام أهل الرأي لأن يلتفوا حول غايات واحدة في المجال الفكري والعلمي والأدبي من خلال عقد المؤتمرات وإقامة المهرجانات الأدبية. ولعل أول صورة لهذه الجمعيات تتمثل في المجمع العلمي الذي أسسه نابليون وجعل من أهدافه نشر علوم أوروبا وفنونها في مصر. ثم تأسست في عهد محمد علي الجمعية المصرية بهدف إنشاء مكتبة تضم أكبر عدد من الكتب، ثم تأسس مجلس المعارف المصرية حتى أنشئ مجمع اللغة العربية في مصر سنة 1351 من الهجرة الموافق لسنة 1932 من الميلاد، ثم المجمع العلمي في دمشق، فالمجمع العلمي في بغداد. وقد أثمرت بعض هذه الجمعيات في تكوين اتجاهات أدبية جديدة مثل جماعة أبولو التي ضمت تحت لوائها المذهب الرومانسي، كما شاركت هذه الجمعيات بعض المجالس العليا للفنون والآداب في تشجيع الأدباء على تجويد إنتاجهم بتخصيص المكافآت والجوائز التقديرية لهم وطبع مؤلفاتهم، مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية في الرياض التي تمنح سنويا جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي والطب والعلوم. وقد ارتبطت بتلك الجمعيات والمجامع حركة رائدة، وهي حركة التعريب التي ازدهرت بعد نشاط الترجمة ونقل ثقافة الغرب في مختلف فروع العلم والمعرفة والأدب، حيث فطن علماء اللغة العربية إلى حاجة لغتهم لآلاف الكلمات والمصطلحات لتقابل ما يجدونه في لغة الغربيين من مصطلحات العلوم والمخترعات كي يتمكنوا من تعريبها. ولذا فقد حاول بعض العلماء في مصر تكوين مجمع لغوي يضم كلمات جديدة أو يعرب أو يشتق من الكلمات القديمة لتساير اللغة ركب الحضارة السريع. وإلى جانب جهود المجامع اللغوية في القاهرة ودمشق وبغداد، فإن هناك جهودا فردية قام بها بعض العلماء المتخصصين كل في مجال عمله. وقد قامت تلك الجهود بدور كبير في المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون وإمدادها بكثير من الكلمات العصرية.